بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل في مبطلات الصلاة ومكروهاتها. تبطل الصلاة بترك فرض من فرائضها أو بزيادة ركن إن كان فعليا كالركوع والسجود وبما يشغل عنه، وبالضحك مطلقا، وبتعمد النفخ بالفم، وبالأكل والشرب، وبالقيء إلا ما قل وطهر ولم يرجع بعد وصوله الفم منه شيئا، وبالكلام إلا القليل لإصلاحها، وبالسلام حال الشك في الإتمام، وتصح مع ظن التمام إن تبين تحققه، ويسجد المسبوق الذي لم يدرك ركعة مع الإمام قبليا أو بعديا، وبترك السجود القبلي إن كان عن ثلاث سنن وطال، وبالأفعال الكثيرة وإن سهوا، وبالفتح على غير إمامه، وبسبق الحدث أو نسيانه.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيضا هذا الفصل من الفصول المهمة التي يترتب عليه بطلان الصلاة في المذهب. قال: تبطل الصلاة، يعني الأمور التي هي سبب لبطلان الصلاة، بترك فرض من فرائضها، يعني بترك ركن من أركان الصلاة، بترك ركن من أركان الصلاة، فهذا مبطل للصلاة بشرط أن يكون الترك عمدا. أما إن كان سهوا فينبني عليه سجود السهو والإتيان بالركن كما سيأتي، أو بزيادة فرض ركن، وهو الفرض، الركن هو الفرض، إن كان فعليا كالركوع والسجود. فالأركان عندنا على نوعين: قولي وفعلي. فالقولي لا يترتب زيادته كالفاتحة، لا يترتب عليها بطلان الصلاة. أما الفعلي فيترتب عليه بطلان الصلاة إن كانت الزيادة عن عمد، نعم. قال وبما يشغل عنه، أي بما يشغل عن الركن، إذا انشغل عنه الركن ولم يأتي به فيعد ذلك من مبطلات الصلاة، كأن يصلي الرجل أو المصلي وهو يدافع الأخبثين، يمنعه من أداء أركانه. قال: وبالضحك مطلقا، الضحك مبطل للصلاة سواء كان سهوا أو عمدا في المذهب فإنه مبطل للصلاة. وبتعمد النفخ بالفم، لأن النفخ بالفم عند المالكية في مشهور المذهب كلام، والكلام مبطل للصلاة. نعم. قال: وبالأكل والشرب عمدا، وبالقيء إلا ما قل وطهر. فإن كان القيء عن غلبة وكان طاهرا يسيرا ولم يبتلع منه شيئا فإنه لا يبطل الصلاة. فالمبطل أن يكون غير طاهر، حيث أنه يخرج متحول كالنجاسة، وأن يكون كثيرا، أو إن كان قليلا لكن يعني رجع منه شيء إلى فمه وإلى معدته، فينرجع هنا إلى مسألة كأنها أكل أو شرب، إن كان متعمدا أو غير متعمد وغير ذلك. وبالكلام إلا القليل لإصلاحها. الأصل في الكلام أنه مبطل للصلاة، واستثنى العلماء علماء المالكية من ذلك الكلام القليل إن كان لإصلاح الصلاة، إن كان لإصلاح الصلاة، إصلاح صلاة نفسه لا إصلاح صلاة غيره كما سيأتي. وبالسلام حال الشك في الإتمام، يعني إن سلم وهو شاك في تمام صلاته فإن صلاته هنا يعد ذلك من البطلان، وتصح إن سلم مع ظن التمام، يعني إن غلب على ظنه أن صلاته تامة وسلم فصلاته صحيحة. وتبطل أيضا الصلاة بسجود المسبوق، المسبوق الذي أتى متأخرا عن الإمام ولم يدرك مع الإمام ركعة، فإن سجد المسبوق الذي لم يدرك مع الإمام ركعة سجود قبلي أو بعدي فيعد في المذهب ذلك مبطل للصلاة، لأنه كالذي زاد ركنا، كالذي زاد ركن، وزيادة الركن مبطلة للصلاة. هو بترك السجود القبلي، إن ترك السجود القبلي إن ترتب على ذلك إن كان مترتبا على ثلاث سنن وطال الفاصل فإنه يعد مبطل للصلاة ويعيد الصلاة، وسيأتي هذا تفصيله أكثر في باب سجود السهو. وبالأفعال الكثيرة، الأفعال الكثيرة من خارج جنس الصلاة تعد مبطلة للصلاة وإن سهوا. فأما الأفعال القليلة فهي إما أن تكون مكروهة وإما أن تكون لحاجة. المكروه أن يكون عبث، تحرك اليد في عبث بلحية أو بشعر أو بكذا، هذا مكروه. والقسم الثاني أفعال لا تضر بالصلاة كمدافعة المار أمامه أو مرور حشرة مثلا مؤذية فضربها ونحو ذلك مما يحتاجه، فهذا لا يضر بالصلاة. قال وبالفتح على غير إمامه، يعني تبطل الصلاة إذا فتح على غير إمامه لأنه تكلم في غير إصلاح صلاته وإنما تكلم في إصلاح صلاة غيره. أما فتح على نفس إمامه فهذا جائز لأن فيه إصلاح صلاته. وبسبق الحدث أو نسيانه، إن كان يصلي وغلبه الحدث يعني يخرج منه ريح مثلا فصلاته باطلة وعليه الإعادة، أو إن صلى ناسيا وعليه حدث وتذكر بعد الصلاة أعاد صلاته. نعم.
قال رحمه الله والمكروهات الدعاء أثناء الفاتحة وفي الركوع والقراءة فيه أو في السجود، والدعاء بعد التشهد الذي لا سلام فيه، والسجود على ما فيه رفاهية، وجاز على الحصير والأرض أفضل، والالتفات بلا حاجة، وتشبيك الأصابع وفرقعتها، والإقعاء والتخصر والتغميض، ورفع رجل أو وضعها على الأخرى، والإقران للاعتماد على الواحدة، والسجود على كور عمامته، والتفكر بدنيوي. فإن كثرت الطيات أو غلب التفكر حتى لا يدري ما صلى بطلت صلاته.
نعم. المكروهات لا تؤثر على الصلاة بالبطلان، وليس فيها يعني إثم، ولكن تركها فيه أجر. قال منها الدعاء أثناء الفاتحة، الدعاء أثناء الفاتحة وفي الركوع، وهذا مخالف. الدعاء في الفاتحة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء في الركوع كذلك لم يرد، وإنما ورد الدعاء في السجود. قال والقراءة فيه، القراءة فيه أو في السجود مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهيت أن أقرأ القرآن ساجدا أو راكعا. والدعاء بعد التشهد الأول الذي لا سلام فيه، هذا على المشهور أنه لا دعاء بعد التشهد الأول، وفي رواية ثانية أنه يشرع وأنه لا فرق بينه وبين التشهد الأخير، وهذه الرواية الثانية هي الأرجح. والسجود على ما فيه رفاهية، السجود على ما فيه رفاهية مكروه، ويجوز السجود على الحصير وعلى الأرض أفضل، والالتفات بلا حاجة مكروه لأنه من اختلاس الشيطان، وتشبيك الأصابع أن يشبك أصابعه بعضها مع بعض في الصلاة هذا مكروه، وكذلك فرقعتها مكروهة، والإقعاء وهو أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه بالأرض، أو أن يضع إليتيه على عقبيه ويجلس على صدور قدميه، فهذا الإقعاء مكروه. والتخصر هو أن يضع يده على خصره، كذلك هذا مكروه. والتغميض، تغميض العينين في الصلاة مكروه، لأن الأصل في الصلاة أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى موضع سجوده وينظر إلى إصبعه عندما يحركها، التغميض مكروه، ورفع البصر إلى السماء منهي عنه، والنظر إلى المواضع التي وردت فيها السنة هو المستحب. وهنا هل ينظر إلى موضع السجود أو ينظر إلى موضع القبلة؟ المذهب يرى أنه يرى أمامه إلى موضع القبلة، والأظهر أنه يرى إلى موضع سجوده، كذا جاءت به السنة. ومن المكروهات رفع رجل، أن يقف على رجل واحدة، وكذلك أن يضع الرجل مثلا اليمنى على الأخرى على اليسرى فوقها فيكون واقفا على رجل واحدة. والإقران وهو أن يلصق رجليه بعضها في بعض كأنه مقيد، لا الاعتماد على الواحدة، يعني إذا اعتمد على رجل واحدة دون أن يرفعها كأن يكون كأنه متكئ على واحدة أكثر عن الثانية فهذا غير مكروه. والسجود على كور عمامته، السجود على كور العمامة مكروه، إذا كان قدر طاقتين فأكثر، إن كان قدر طاقتين والسجود على كور عمامته. والتفكر بدنيوي، قال فإن كثرت الطيات، كثرت الطيات أي طيات العمامة لفها على رأسه بحيث كما يقول الدردير بحيث أنه لا يعد ملصقا جبهته على الأرض، أو غلب التفكر في الأمر الدنيوي بحيث أنه لا يدري كم صلى، يعني بقى عنده من صلاته فقط نيته وهو لم يدري أصلى أربعا ثلاثا هو في أي صلاة، من صلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة المغرب، يعني أنه غلب عليه التفكير بحيث أنه ضيع صلاته كاملة، قال بطلت صلاته، بطلت صلاته. لكن هذا يعني لابد أن يقيد بأنه ماذا؟ أنه يعني شغله التفكير تماما عن صلاته، شغله التفكير تماما عن صلاته بحيث أنه ضيع صلاته كلها، ليس أنه شك في صلاته لم يدري صلى ثلاثا أم أربع، فهذا يبني على الأقل أو يبني على اليقين. بهذا نكون انتهينا من هذا الدرس في هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وأن يعلمنا وأن يثبتنا، وصلى الله على نبينا محمد.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل في مبطلات الصلاة ومكروهاتها. تبطل الصلاة بترك فرض من فرائضها أو بزيادة ركن إن كان فعليا كالركوع والسجود وبما يشغل عنه وبالضحك مطلقا وبتعمد النفخ بالفم وبالأكل والشرب وبالقيء إلا ما قل وطهر ولم يرجع بعد وصوله الفم منه شيئا وبالكلام إلا القليل لإصلاحها وبالسلام حال الشك في الإتمام وتصح مع ظن التمام إن تبين تحققه ويسجد المسبوق الذي لم يدرك ركعة مع الإمام قبليا أو بعديا وبترك السجود القبلي إن كان عن ثلاث سنن وطال وبالأفعال الكثيرة وإن سهوا وبالفتح على غير إمامه وبسبق الحدث أو نسيانه.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيضا هذا الفصل من الفصول المهمة التي يترتب عليها بطلان الصلاة في المذهب. قال: تبطل الصلاة، يعني الأمور التي هي سبب لبطلان الصلاة، بترك فرض من فرائضها، يعني بترك ركن من أركان الصلاة، بترك ركن من أركان الصلاة، فهذا مبطل للصلاة بشرط أن يكون الترك عمدا. أما إن كان سهوا فينبني عليه سجود السهو والإتيان بالركن كما سيأتي، أو بزيادة فرض ركن، وهو الفرض، الركن هو الفرض، إن كان فعليا كالركوع والسجود. فالأركان عندنا على نوعين: قولي وفعلي. فالقولي لا يترتب زيادته كالفاتحة، لا يترتب عليها بطلان الصلاة. أما الفعلي فيترتب عليه بطلان الصلاة إن كانت الزيادة عن عمد، إن كانت الزيادة عن عمد. نعم. قال وبما يشغل عنه، أي بما يشغل عن الركن، بما يشغل عن الركن. إذا انشغل عنه الركن ولم يأتي به فيعد ذلك من مبطلات الصلاة، كأن يصلي الرجل أو المصلي وهو يدافع الأخفتين، وهو يدافع الأخفتين يمنعه من أداء أركانه. قال: وبالضحك مطلقا، الضحك مبطل للصلاة سواء كان سهوا أو عمدا في المذهب فإنه مبطل للصلاة. وبتعمد النفخ بالفم، لأن النفخ بالفم عند المالكية في مشهور المذهب كلام، والكلام مبطل للصلاة. نعم. قال: وبالأكل والشرب عمدا، وبالقيء إلا ما قل وطهر. فإن كان القيء عن غلبة وكان طاهرا يسيرا ولم يبتلع منه شيئا فإنه لا يبطل الصلاة. فالمبطل أن يكون غير طاهر حيث أنه يخرج متحول كالنجاسة، وأن يكون كثيرا أو إن كان قليلا لكن يعني رجع منه شيء إلى فمه وإلى معدته، فيرجع هنا إلى مسألة كأنها أكل أو شرب إن كان متعمدا أو غير متعمد وغير ذلك. وبالكلام إلا القليل لإصلاحها. الأصل في الكلام أنه مبطل للصلاة، واستثنى العلماء علماء المالكية من ذلك الكلام القليل إن كان لإصلاح الصلاة، إن كان لإصلاح الصلاة، إصلاح صلاة نفسه لا إصلاح صلاة غيره كما سيأتي. وبالسلام حال الشك في الإتمام، يعني إن سلم وهو شاك في تمام صلاته فإن صلاته هنا يعد ذلك من البطلان، وتصح إن سلم مع ظن التمام، يعني إن غلب على ظنه أن صلاته تامة وسلم فصلاته صحيحة. وتبطل أيضا الصلاة بسجود المسبوق، المسبوق الذي أتى متأخرا عن الإمام ولم يدرك مع الإمام ركعة، فإن سجد المسبوق الذي لم يدرك مع الإمام ركعة سجود قبلي أو بعدي فيعد في المذهب ذلك مبطل للصلاة، لأنه كالذي زاد ركنا، كالذي زاد ركن، وزيادة الركن مبطلة للصلاة. هو بترك السجود القبلي، إن ترك السجود القبلي إن ترتب على ذلك إن كان مترتبا على ثلاث سنن وطال الفاصل فإنه يعد مبطل للصلاة ويعيد الصلاة، وسيأتي هذا تفصيله أكثر في باب سجود السهو. وبالأفعال الكثيرة، الأفعال الكثيرة من خارج جنس الصلاة تعد مبطلة للصلاة وإن سهوا. فأما الأفعال القليلة فهي إما أن تكون مكروهة وإما أن تكون لحاجة. المكروه أن يكون عبث، تحرك اليد في عبث بلحية أو بشعر أو بكذا، هذا مكروه. والقسم الثاني أفعال لا تضر بالصلاة، كمدافعة المار أمامه أو مرور حشرة مثلا مؤذية فضربها ونحو ذلك مما يحتاجه، فهذا لا يضر بالصلاة. قال وبالفتح على غير إمامه، يعني تبطل الصلاة إذا فتح على غير إمامه لأنه تكلم في غير إصلاح صلاته، وإنما تكلم في إصلاح صلاة غيره. أما فتح على نفس إمامه فهذا جائز لأن فيه إصلاح صلاته. وبسبق الحدث أو نسيانه، إن كان يصلي وغلبه الحدث يعني يخرج منه ريح مثلا فصلاته باطلة وعليه الإعادة، أو إن صلى ناسيا وعليه حدث وتذكر بعد الصلاة أعاد صلاته. نعم.
قال رحمه الله والمكروهات الدعاء أثناء الفاتحة وفي الركوع والقراءة فيه أو في السجود، والدعاء بعد التشهد الذي لا سلام فيه، والسجود على ما فيه رفاهية، وجاز على الحصير والأرض أفضل، والصفات بلا حاجة، وتشبيك الأصابع وفرقعتها، والإقعاء والتخصر والتغميض، ورفع رجل أو وضعها على الأخرى، والإقران للاعتماد على الواحدة، والسجود على كور عمامته، والتفكر بدنيوي. فإن كثرت الطيات أو غلب التفكر حتى لا يدري ما صلى بطلت صلاته.
نعم. المكروهات لا تؤثر على الصلاة بالبطلان، وليس فيها يعني إثم، ولكن تركها فيه أجر. قال منها الدعاء أثناء الفاتحة، الدعاء أثناء الفاتحة وفي الركوع، وهذا مخالف الدعاء في الفاتحة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء في الركوع كذلك لم يرد، وإنما ورد الدعاء في السجود. قال والقراءة فيه، القراءة فيه أو في السجود مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهيت أن أقرأ القرآن ساجدا أو راكعا. والدعاء بعد التشهد الأول الذي لا سلام فيه، هذا على المشهور أنه لا دعاء بعد التشهد الأول، وفي رواية ثانية أنه يشرع وأنه لا فرق بينه وبين التشهد الأخير، وهذه الرواية الثانية هي الأرجح. والسجود على ما فيه رفاهية، السجود على ما فيه رفاهية مكروه، ويجوز السجود على الحصير وعلى الأرض أفضل، والالتفات بلا حاجة مكروه لأنه من اختلاس الشيطان، وتشبيك الأصابع أن يشبك أصابعه بعضها مع بعض في الصلاة هذا مكروه، وكذلك فرقعتها مكروهة، والإقعاء وهو أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه بالأرض، أو أن يضع إليتيه على عقبيه ويجلس على صدور قدميه، فهذا الإقعاء مكروه. والتخصر هو أن يضع يده على خصره، كذلك هذا مكروه. والتغميض، تغميض العينين في الصلاة مكروه، لأن الأصل في الصلاة أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى موضع سجوده وينظر إلى إصبعه عندما يحركها، التغميض مكروه، ورفع البصر إلى السماء منهي عنه، والنظر إلى المواضع التي وردت فيها السنة هو المستحب. وهنا هل ينظر إلى موضع السجود أو ينظر إلى موضع القبلة؟ المذهب يرى أنه يرى أمامه إلى موضع القبلة، والأظهر أنه يرى إلى موضع سجوده كذا جاءت به السنة. ومن المكروهات رفع رجل، أن يقف على رجل واحدة، وكذلك أن يضع الرجل مثلا اليمنى على الأخرى على اليسرى فوقها فيكون واقفا على رجل واحدة. هو الإقران وهو أن يلصق رجليه بعضها في بعض كأنه مقيد، لا الاعتماد على الواحدة، يعني إذا اعتمد على رجل واحدة دون أن يرفعها كأن يكون كأنه متكئ على واحدة أكثر عن الثانية فهذا غير مكروه. والسجود على كور عمامته، السجود على كور العمامة مكروه، إذا كان قدر طاقتين فأكثر، إن كان قدر طاقتين والسجود على كور عمامته. والتفكر بدنيوي، قال فإن كثرت الطيات، كثرت الطيات أي طيات العمامة لفها على رأسه بحيث كما يقول الدرديع بحيث أنه لا يعد ملصقا جبهته على الأرض، أو غلب التفكر في الأمر الدنيوي بحيث أنه لا يدري كم صلى، يعني بقى عنده من صلاته فقط نيته وهو لم يدري أصلى أربعا ثلاثا هو في أي صلاة، من صلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة المغرب، يعني أنه غلب عليه التفكير بحيث أنه ضيع صلاته كاملة، قال بطلت صلاته، بطلت صلاته. لكن هذا يعني لابد أن يقيد بأنه ماذا؟ أنه يعني شغله التفكير تماما عن صلاته، شغله التفكير تماما عن صلاته بحيث أنه ضيع صلاته كلها، ليس أنه شك في صلاته، لم يدري صلى ثلاثا أم أربع، فهذا يبني على الأقل أو يبني على اليقين. بهذا نكون انتهينا من هذا الدرس في هذا اليوم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وأن يعلمنا وأن يثبتنا، وصلى الله على نبينا محمد.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.